قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ساق السند إلى الأعمش عن مجاهد قال قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل. فقال ابن له والله لا نأذن لهن فيتخذنهن دغلا والله لا نأذن لهن. قال فسبه وغضب وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا لهن وتقول لا نأذن لهن. فهو ما روى ابن أبي شيبة. قال حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ائذنوا للنساء. قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل. ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل. هذا الحديث الذي رفعه عبد الله بن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أمر واضح بإباحة مجيء النساء إلى المساجد للصلاة والطاعة والعبادة ولو ليلا. ائذنوا للنساء إلى المساجد ليلا. وذكر الليل في هذا الحديث ليس من باب التنبيه على أنها لا تأتي نهارا، وإنما ذكر الليل هاهنا والله أعلم لبيان أن المرأة عادة تمنع من الخروج ليلا لما في الليل من الأخطار والمصائب، ومع ذلك أباح الشارع للمرأة أن تأتي إلى المساجد ليلا، فإذا أرادت أن تأتي إلى المساجد نهارا كان ذلك من باب أولى وأحرى. بمعنى أن التنبيه على الليل ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل. لما قال الليل؟ هل المعنى أنها لا تأتي إلى المساجد نهارا؟ لا، وإنما للتنبيه على أنه متى ما جاز مجيئها إلى المسجد في الليل لصلاة المغرب لصلاة العشاء لصلاة الصبح بغلس جاز لها أن تأتي في هذا الوقت، فمجيئها في النهار لصلاة الظهر العصر من باب أولى وأحرى. هذا ما دل عليه حديث عبد الله بن عمر الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا من كلام ابن عمر، وإنما ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. بقية الحديث فقال ابن له، تكلم ولد من أبناء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قيل هذا الولد يسمى بلالا، بلال ابن عبد الله بن عمر، وقيل الولد يسمى واقد. والذي يظهر والله أعلم أو هو أصح أن الذي قال المقولة التي ستسمعها إن شاء الله هو بلال وليس واقدا. قال بلال لما سمع هذا الحديث الذي رفعه أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الولد والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا. والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا. والله لا نأذن لهن. أقسم بلال ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بأنه أن النساء يمنعن نحن نمنع النساء لئلا يتخذنا المجيء إلى المسجد موضع تلاقي واجتماع، ويجعلنا الاتيان إلى المساجد مخرج لعمل المنكر. الدغل في اللغة العربية مجمع الشجر، وإذا ما وجدت شجر ملتفة لابد أن يكون هناك حشرة، يكون مجمع لأهل السوء وما إلى ذلك. فقال الولد نحن لا نأذن للنساء، وأقسم بالله. لما؟ لئلا يتخذن هذا الخروج ذريعة لكي يؤدين مقصدهن، وهن لا يريدن أن يأتين إلى المساجد، وإنما لهن مقصد آخر، فيجعلن هذا الخروج وهذا الإذن وهذا الطلب ذريعة للوقوع فيما أردنا. هذا ما قاله بلال، بلال بن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر صحابي جليل ممن روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه بلال تابعي، ما رأى النبي وما لقيه، الصحابي من لقي النبي وهو مؤمن، التابعي من لقي أصحاب النبي، تابع التابعي من لقي أصحاب النبي. هذا عرف واصطلاح عند علماء الحديث، إذا قالوا هذا صحابي بمجرد أن تسمع أن هذا صحابي يعني اجتمع مع رسول الله ولو لحظة. وكان هذا الذي اجتمع مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على الإسلام والإيمان، لا أن كل من اجتمع مع النبي صلوات الله وسلامه عليه يقال له صحابي. اجتمع مع النبي أبو لهب وأبو جهل وجملة من صناديد قريش، لا يقال لهم صحابة، إنما الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. إذن ابن عمر صحابي، بلال تابعي ليس بصحابي. وقع الخلاف في عهد الصحابة وفي عهد التابعين، وتغيرت النسوة على عهد الصحابة والتابعين، يعني في القرن الأول. وإن شئت نزلت درجة وقلت في الدافل في القرن الثاني، تغيرنا وبدلنا وصرنا ياتين المساجد كاسيات عاريات مائلات مميلات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. في زمن عبد الله بن عمر وقع ما دعا بلال ابن عبد الله بن عمر أن يقول هذه المقالة، فكيف بحالنا اليوم ونحن في القرن الخامس عشر من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ وسيأتينا إن شاء الله تعالى قريبا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصريح، لأنها قالت لو رأى كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنع كنا المساجد، ما تخرج ما تأتين إلى المساجد. أقول فكيف بالحال اليوم؟ إن قلت كاسيات عاريات فهو واقع، وإن قلت أكثر من ذلك فهو حاصل، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقد تكون بعض المساجد ملتقى للتعارف، وقد يكون الخروج إلى المساجد أو إلى الأسواق من بعض النسوة أمر لو أن النبي رأى ذلك كما قال عائشة لمنعت النسوة من الخروج بالكلية. الأمر الذي لا أريد أن أتحدث به في هذا المسجد الشريف. إذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول هذا الكلام، وكان بلال ابن عبد الله بن عمر قال هذا الكلام، والله لا نأذن لهن، والله لا نأذن لهن. الذي يريد أن أوجه إليه الأنظار قبل كل شيء هو أن التغيير حصل في ذلك العصر، فتغييرهن في عصرنا هذا أمر مثل هذه السارية، أنا أراها بعيني وتراها بعينيك. ولكن ماذا نقول؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. والمصيبة الكبرى والبلية العظمى إنما هي علينا نحن الرجال، سيسألنا الله تعالى يوم القيامة عن الأمور التي تقع من بعض النساء اليوم. وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الرجل يرى ابنته البالغة تخرج إلى السوق ودعوى الخروج إلى المسجد ما في إلا من قل، لا أقول لا يوجد ولكن أقول إلا ما قل. زوجتي تقول تريد أن تأتي إلى المسجد وتصلي، أو ابنتي تقول تأتي للمسجد وتصلي، قليل من يفعلنا هذا الأمر، وإنما تريد أن تخرج لزيارة الأقارب، لزيارة الأصحاب، للذهاب إلى السوق. ماذا وهي على أي حال؟ على الحال المنكر الذي نهى عنه رسول الله. وزدنا على هذا رتوة، عليها بلوزة وعليها بنطلون وعليها فانيلا، ثم بعد ذلك تأخذ العباء وتضعها على رأسها وتأخذ ما يغطي الوجه، تريد أن تذهب إلى السوق لتشتري. لا أقول للسوق خرجت لتأتي إلى المسجد وهي بهذا الحال، أقول والله هذا اعتقادي إن لبسها هذا داخل البيت بأمام أبيها أمام عمها أمام أخيها عيب وعار. بلوزة بنطلون في داخل البيت رأسها عاري أمام الأب أمام العم أمام الأخ أمام المحارم، عدم ذوق وأدب. هذا أمام درج الناس عليه أهل الصلاح والتقوى، لأننا دعينا إلى الحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير. وقد قال أهل العلم، قال أهل العلم أن الرجل إذا كبرت ابنته وبلغت لا ينبغي له أن يقبلها في فمها، لأن الشيطان عليه لعائن الله حريص، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. ابنتي من صلبي، يقول أهل العلم من باب سد الذريعة، لا يقبلها في خدها لا يقبلها في فمها، خشية أن يوقع الشيطان ما يوقع. فلقد وقع أن أبا جامع ابنته وحملت منه واعترفت البنت بذلك. إذن علينا أن نوصد الباب ونسد الذرائع، فإذا لا تقبلها في فمها، تصافح، أرادت أن تقبل يد أبيها، أرادت أن تقبل رأس أبيها. أما أن الأب يقبلها في فمها وتقبله في فمه، أنا لا أقول حرام، ولكن أقول انظر إلى ما قال أهل العلم، لأن هذا ذريعة وطريق إلى أن يتمكن الشيطان عليه لعائن الله من أن يوقع في قلب الأب شيئا. نسأل الله العافية والسلامة. ولو قلت لك ما هو أكبر من ذلك لعلمت أن العلماء ما تركوا شيء. المحرم، المحرم الحمو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الحمو الموت، أقارب الزوج وأقارب الزوجة. لا يجوز لأخي أن يخلو بامرأتي، لا يجوز لأخي شقيقي اجتمعنا في أب وأم أن يجتمع مع امرأتي ويلقاها وتلقاه عارية الرأس عارية الساعدين عليها بلوزة وعليها بنطلون، أخي شقيقي ابن عمي، لا لا يجوز لا يحل، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، نسأل الله العافية والسلامة. قد يدخل الأخ بيت أخيه الناس لا يتهمونه بشيء، هذا أخوه، هذا ابن عمي، هذا ابن خالي، هذا ابن خالتي، دخل البيت وإذا بالشيطان يحوك ويجري ما الله تعالى به عليم. المحرم يخلو بها، ولكن الحمو القريب ليس من المحارم الذين سماهم الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز، لا يجوز له أن يخلو بها بحال من الأحوال. وإذا ما خلا بها وجد امرأة رجل أخ وما إلى ذلك، كذلك لا تتعرى أمام أخي زوجها بأن يكون رأسها ظاهر صدرها ظاهر عليها لباس غير ساتر، لا ينبغي ذلك أبدا لا يجوز، والتساهل في هذا الباب يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، نسأل الله العافية والسلامة. إذن التغيير قد حصل من عهد النبي، أعني بعد موت النبي بقليل، ولذا قال هذا الولد والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا، لا نأذن لهن، انتهى الكلام، كلام الولد. ولكن الولد عندما تكلم بهذا الكلام ما قال ما قال إلا لما شاهد وعلم، والولد لم يرد أن يرد سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو أن ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذه الحماس وصرح لأبيه بأن هذا الأمر الذي قال النبي فيه كذا وكذا قد اختلف الوضع واختلف الحال، والنسوة قد غيرنا وبدلنا، وما دمنا قد غيرنا وبدلنا لا نأذن لهن حتى لا يخرجن للمسجد. وفي هذا إيمام وإشارة إلى أن الرجال في ذلك العصر كانوا أقوياء آخذين بالقيادة والقوامة. اليوم لو أن الرجل قال لامرأتي لا تخرجين إلى السوق تريد أن تشتري شيء، لا إلى المسجد، إن قال لها لا تخرج رغما عنه شاء وأبى، لكنهم في ذلك العصر بدليل قول هذا الولد لا نأذن لهن فهن لا يخرجن ولا يمتنعن من إطاعة الزوج مع ما وقعنا فيه من التغيير. فلما سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه هذا الكلام من ولده، وإذا بعبد الله بن عمر يغضب غضبا شديدا ويرد على ولده وينكر عليه ويسبه سبا عظيما، قال الراوي ما سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سب إنسانا كما فعل في هذا اليوم. قال له عبد الله بن عمر أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا لهن وتقول لا نأذن لهن، ولعنه، لعنك الله لعنك الله لعنك الله ثلاثا، سبه سبا شديدا. وفي بعض الروايات أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال للولد والله لا أكلمك بعد اليوم، والله لا أكلمك بعد اليوم، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نأذن لهن، فما كلم عبد الله بن عمر ولده بلالا حتى مات أحدهما. ابن عمر حريص على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومشهور بذلك. إذا خرج من المدينة قاصدا مكة لا يقيل إلا حيث قال رسول الله، يعني إذا جاء وقت القيلولة ينظر أين نزل النبي في الطريق، ينزل في الموضع الذي نزل فيه رسول الله. أين بال؟ أين نام؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى مكة بات بذي طوى، ذو طوى اسم موضع فيه بير، البير تسمى ذي طوى. عبد الله بن عمر لا يدخل مكة ليلا، وإنما يأتي إلى هذا الموضع الذي فيه هذا البير ويبيت حتى يطلع الفجر ويصلي، بعد ذلك يدخل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولذا قال له قائل: يا ابن عمر، أنا أراك تعمل أربع أشياء ما أرى أحدا من أصحاب النبي يفعلها. أنت تفعل أشياء الصحابة ما كانوا يفعلونها، أراك تصبغ بالصفرة، وأراك لا تلبس من النعال إلا السبتية. الصفرة يصبغ إما لحية أو ثيابة باللون الأصفر، ولا تلبس من النعال إلا السبتية. السبتية النعل السبتية التي زال شعرها، كغالب نعالنا اليوم إذا أزيل الشعر قيل للنعل سبتية. وأراك لا تمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين. إذا جئت إلى مكة يا ابن عمر وطفت بالبيت لا تمس إلا الركن الذي فيه الحجر والركن الآخر اليماني الذي هو من ناحية الجنوب، وأما الركنان الشماليان فلا تمسهما. فقال عبد الله بن عمر: أما الصفرة فإني كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، ولهذا أنا أصبغ بالصفرة كما كان النبي يفعل. واحد. ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال السبتية التي أزيل شعرها وجردت من الشعر. ثالثا، أنا لا أمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين، يعني الركن الذي فيه الحجر والركن الذي يسامته. أما الركن الشمالي العراقي، الركن الشمالي الآخر، ما كان يمسهما عبد الله بن عمر، لأنه رأى ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمس الركنين الشماليين. ونحن اليوم ما دامت الكعبة على هذا الحال لا نمس إلا الركن الذي فيه الحجر والركن الآخر الذي هو على قواعد إبراهيم، لأن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم، أما الركنين الشاميين فليس على قواعد إبراهيم، لأن قريشا لما بنوا الكعبة قصرت أموالهم الحلال، بنوا الجزء الأمامي على قواعد إبراهيم، حفروا حتى وصلوا إلى الأساس ووجدوا الأساس كأسنمة الإبل. إبراهيم عليه السلام والسلام وابنه إسماعيل وضع هذا الأساس، لكن قريش لما أتوا إلى ناحية الشمال قل المال، وكانوا لا يبنون البيت إلا بالمال الحلال، قالوا لا نبني بمال الربا، لا نبني بمال البغى، لا نبني بمال حرام، فتركوا هذا الجزء، قالوا حتى نجد المال الحلال، فإذا وجدنا المال الحلال أكملنا بناء البيت، وجعلوا هذا الحجر وسمي حجر. جاء الله تعالى بالإسلام والأمر على هذا الحال، ما تغير ولا تبدل. وفي زمن عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما بنى الكعبة وبنى الجزء الآخر حتى وجد قواعد إبراهيم، لكن الحجاج ابن يوسف كتب لعبد الملك بن مروان يخبره بأن عبد الله بن الزبير أحدث، والله ما أحدث، وإنما حقق طلب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تمنى أنه لو بنى الكعبة على قواعد إبراهيم وأدخل الحجر، فأمر عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف أن يزيل الجزء الذي أدخله عبد الله بن الزبير، وبقي وضع الكعبة على ما ترى. فظلت الكعبة منذ بناء عبد الله بن الزبير وهدم الحجاج بن يوسف الجزء الشمالي بقيت على وضعها وعلى حالها، لم تتغير ولم تتبدل إلى زمن السلطان مراد الرابع سنة 1039 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ظلت قرون وهي على بناء عبد الله بن الزبير الجزء الأمامي، الجدار الآخر الأخير على بناء الحجاج إلى سنة 1039. جاء سيل عظيم دخل في الكعبة هدم الكعبة، فاضطروا للبناء في زمن السلطان مراد العثماني، فبنيت الكعبة وبنوها على غرار بناء الجاهلية، ما بنوها على ما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرغ من البناء سنة 1040 من هجرة رسول الله، عام واحد يعملون انتهوا، وهو هي هذا البناء الشامخ العظيم، زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وهو البناء الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى بالتوجه إليه وبالطواف به. يعني الكعبة اليوم لها أكثر من 370 عام على هذا البناء. وكان الولاة يتمنون أن يبنوها، حتى في زمن أبي جعفر المنصور استاذن الإمام مالك وطلب منه أن يجدد الكعبة، فنهاه الإمام مالك قال لا، لئلا تصبح لعبة للولاة والسلاطين، فبقيت على وضعها. اللهم إلا ما كان في هذه الأزمان وفي هذه الأيام من ترميم وإصلاح الأمور الداخلية أو السقوف أو ما إلى ذلك، أما الهيكل فهو هو على ما كان على زمن السلطان مراد العثماني، لم يتغير ولن يتبدل، والله الموفق. وزاد الله جل وعلا من حجها أو اعتمرها تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. المقصود ابن عمر ما كان يستلم الركنين الشماليين، لما؟ لأنهما ليس على قواعد إسماعيل وإبراهيم، ونحن اليوم كذلك لا يسن لنا أن نستلم هذا الجزء. فابن عمر مشهور رضي الله تعالى عنه بالتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا غضب على الولد هذا الغضب الشديد، ما ربط على كتفيه كما أربط أنا وأنت على كتفي أولادنا. الولد يسب الله وأنا أسمع وأنت تسمع، يلعن النبي أنا أسمع وأنت تسمع، ثم بعد ذلك أقول صغير يكبر إن شاء الله، إذا كبر يترك وما إلى ذلك، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ما دمت عودت أن يسب ويلعن الملة والمذهب والنبي والرب، ينشأ على هذا الحال ويقول لو كان هذا الأمر منكرا لنهاني أبي ونهاني مدرسي وما إلى ذلك. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السب الذي سبه عبد الله ولده سب بليغ لعنة. ما معنى لعنك الله؟ يعني طرده الله من رحمته. وأنت تعرف أن الوالد رحيم على ولده، شفوق على ولده، ولكن مهما كانت الرحمة ومهما كانت المحبة، لأن إيمان عبد الله ابن عمر إيمان عميق، فمحبته لرسول الله أعظم من محبته لولده، ولذا كره أن الولد يتخذ هذه الطريقة. أنا أقول لك قال رسول الله، الرسول يقول إذنوا لهن، وأنت تقول لا نأذن لهن، والله ما أكلمك بعد اليوم. هذا صدق المحبة والله، هذا صدق المحبة، وهذا الأمر واقع اليوم. نحن ندعي أننا نحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا ما جاء ما يخالف أمر النبي وقال لنا قائل النبي قال كذا، الله أمر بكذا، يقول لك يا إخوة يا بلاش، نحن الآن في القرن الخامس عشر، تريد أن ننفذ ما قال النبي؟ العلماء الفقهاء قالوا غير هذا الكلام. من العلماء والفقهاء أمام رسول الله؟ الذي يتكلم بهذا الكلام أقول في قلبه دغل، وأنا أخشى عليه من النفاق، وأخشى عليه من الخروج من الملة، لأن الله تبارك وتعالى قال فلا وربك لا يؤمنون، والله جل وعلا قال ويسلم تسليما. لذا غرس محبة رسول الله وسنة رسول الله وإيثار قول رسول الله على أقوال الخلق دليل على عمق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موقف عبد الله بن عمر. نظير هذا الموقف موقف صحابي آخر يسمى عبد الله بن المغفل، رأى ابن أخيه يخذف، يأخذ حصى يضعها بين سبابته وإبهامه يرمي بها، قال لا تخذف يا ابن أخي، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها تفقع العين ولا تقتل الصيد، لا تفعل. وإذا بابن الأخ يعود مرة أخرى ويخذف، فغضب عبد الله بن المغفل وقال عبد الله بن المغفل لابن أخيه أنا أقول لك قال رسول الله وتعود تخذف مرة أخرى، أيضا لا أكلمك بعد اليوم. هذا إيثار الرسول ويسلم تسليما رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، لا من يقول قال زيد قال عمرو قال الفقهاء قال العلماء. العلماء ما إذا قالوا ما قالوا، كل ما قالوا لابد أن يعرض على صاحب هذا القبر وعلى ما قال صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتحقق إيمان العبد، لأن الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. العلماء يقولون فتنة يعني شرك وكفر وخروج من الإسلام، أن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله العافية والسلامة. وهل بلغ كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه عندما أتى إليه رجل يهودي ورجل منافق اختلف وترافع إلى رسول الله، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي، فقال المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام أنا لا أرضى بقضاء النبي، هيا بنا إلى أبي بكر. أتى إلى أبي بكر رضي الله عنه أخبراه الخبر، فقضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بمثل ما قضى به رسول الله. قال المنافق أيضا أنا لا أرضى، هيا نذهب إلى عمر. أتى إلى حتفه، أتى إلى موته، أتى إلى هلاكه. أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقضى لهما عمر بمثل ما قضى به رسول الله وما قضى به أبو بكر. فلما أراد الانصراف والرجل لم يقتنع، قال اليهودي لعمر يا عمر لقد قضيت بمثل ما قضى به رسول الله وبمثل ما قضى به أبو بكر، ولكن هذا الرجل امتنع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أمهلاني، تعالى أمهلاني قليلا حتى أدخل البيت وأعود لأقضي لكما بينكما بقضاء آخر، أنا عندي قضاء غير هذا القضاء. دخل البيت توشح سيفه، أتى إلى المنافق احتز رأسه قتله. الرسول يقضي ولا تقبل؟ الرسول يقضي ولا تقبل؟ بالله إذن ماذا نقول في من يقول لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة، وجاءني قول عن الإمام قدمت على 100 حديث من أقوال الرسول. هذا ما يقتل 100 مرة؟ 100 مرة يقتل هذا. رواها الثقات، أنا أدعها ولا أعمل بها، لأن فلانا قال من القرن 11 أو 12 لا من القرون الأولى، وتبين لي أن النبي قضى بهذا القضاء وحكم وصح عن، أن أدع هذه الأشياء، هذا يقتل 100 مرة لو كانت له حياة، يقتل ويحيى ويقتل 100 مرة، لأن القلب ملوث ليس بقلب إيماني. والله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إلى كتابه، فردوه إلى الله والرسول في حال حياته وبعد وفاته إلى سنته، كما قال الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الشيء المخالف أن من لم يرد إلى الله وإلى رسول الله ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فقتله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه القضايا لو تتبعناها كثيرة وشهيرة، منها ما جرى لأبي يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، أبو حنيفة قال في أبو يوسف قال مرة في مجلسه إنني يحب الدباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء القرع، فقام رجل وقال لأبي يوسف أما أنا فلا أحبه، ما أحب الدباء. فما كان من أبي يوسف إلا أن استل سيفه وتوجه إلى الرجل وقال له جدد إيمانك، قل لا إله إلا الله وإلا قطعت رأسك. أنا أقول لك النبي يحب الدباء، أنت تقول أنا ما أحب الدباء، هذا دليل على الردة، أنت خارج عن الإسلام. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه روى الحديث، وهو راوي الحديث، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل خياط، دعا النبي وصحب النبي أنس، وقدم الرجل الخياط للنبي عليه الصلاة والسلام طعام فيه دباء. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، فما زلت أحب الدباء منذ يوم ذلك. ما دام النبي سيد الخلق يحبه ويتتبعه وأنا أعطيه ويأكل، أنا أحب الدباء إلى يومي هذا، هكذا يقول أنس رضي الله تعالى عنه. ولذا أبو يوسف رحمة الله تعالى عليه قال له قل لا إله إلا الله، جدد إيمانك وإلا علوتك بالسيف. أما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقد قال في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا قمت من النوم لا تذهب إلى الوعاء وتدخل يدك في الوعاء وتتوضأ في الحال، وإنما عليك أن تصلي الإناء وتغسل يديك 3، بعد ذلك تدخل يدك تتمضمض تستنشق تتوضأ. لما؟ لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قام رجل وقال أنا أعلم أين تبيت يدي، وانصرف إلى بيته ووضع رأسه على الوساد، ولما أصبح الصباح وإذا بيده في دبره ما تخرج، ما قال يعلم أين تبيت يده، أباتها الله تعالى في دبره حتى مات، نسأل الله العافية والسلامة. هذه مناواة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قضى النبي بقضاء وتبين لنا القضاء، تبين لنا القضاء وعلمنا أن النبي قال هذا، وهذا هو القول الراجح لا يجوز لمؤمن أن يتنكب أن يميل يمين أو شمال وما إلى ذلك. ولذا الأئمة الأربعة يا أخي أنفسهم والله برأوا ذمتهم وقالوا هذا كلامنا قلناه واجتهدنا، فإذا وجدتم أقوالنا مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام فدعوا أقوالنا وخذوا بقول رسول الله. هذا الإنصاف. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرضها على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام فيه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام أحمد فقال: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا. أنا ما لي كلام، أنا رجعت عن كل كلام. ليس للإمام أحمد كتاب في الفقه أبدا خطه بيدي، لا، إنما الإمام أحمد له كتاب يسمى المسند، كله أحاديث عن رسول الله، 40,000 حديث عن رسول الله. له كتاب الزهد، له كتاب الورع، له كتاب الرد على المعتزلة. وأما كتاب فقهي يجوز ما يجوز، قال: لا، أنا تراجعت عن كل شيء، أنا لا أروي إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه فقال: إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وليس معنى هذا الكلام أيها الأخ أننا لا نعمل بأقوال الأئمة الأربعة ولا نأخذ بأقوال العلماء والفقهاء. أنا وأمثالي وأنت نأخذ بأقوال العلماء، بقول الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام الأوزاعي، الإمام الثوري، أئمة كبار علماء فطاحل. لكن إذا وجد الخلاف وبعد ذلك تبين أن الحق مع أحد هؤلاء، يجب علينا أن نأخذ بالحق الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا المقام ليس لكل أحد، العامي مذهبه مذهب مفتي، ولكن أنت طالب علم وقفت على الأقوال، وقفت على الآثار، وقفت على الأدلة، تبين لك أن ما قاله هذا الإمام يساعده قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن الإمام دعاك إلى أن تأخذ بقول رسول الله. ولذا كان الإمام البيهقي الشافعي رحمة الله تعالى عليه إذا وجد قول يخالف مذهب الإمام الشافعي، إذا وجد حديث يذكر الحديث في كتابه السنن ويقول الإمام البيهقي وهذا قول الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، ما قاله، لكن قال: لا، محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال: إذا وجدتم قولي مخالف لقول النبي خذوا بقولي. إذن أنا من أئمة الشافعية وعلماء الشافعية وجدت قول الإمام الشافعي هذا يخالف قول النبي، إذن الشافعي قال لنا خذوا بقول النبي. هذا هو الإيمان وهذا هو حقيقة الإيمان، والله الموفق. أنا أطلت الكلام في هذه القضية وهي قضية هامة، والذي رفع السماء يجب علينا وجوب حتمي أن نجعل قول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام نصب عيننا. ربما أنه اطلع على حديث، ربما أنه كذا، رب ورب لا يبالى بها ولا تقال. لو كان له قول غير ما ذكر لذكره، ولكن العلماء ولكن الأئمة رحمة الله تعالى عليهم علماء فقهاء جمعوا الأحاديث التي أدركوها في زمنهم وفي بلادهم، والصحابة قد انتشروا ولم يقف ولم يحط أحد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. ولو نظرت إلى هذا الكتاب الجليل العظيم كتاب الإمام مالك الموطأ لو تتبعنا الحديث الموجود فيه وأحصيناها بالكمبيوتر وجمعناها لا تبلغ 1000 حديث. وهل أحاديث النبي هي 1000 فقط؟ لا والله. ولذا نجد الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول: قال مالك فيما أرى والله أعلم، قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، قال مالك وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. إنصاف وتقوى، ولهذا أبقى الله تعالى ذكرهم وأحياه كلما يمر علينا ذكر الإمام مالك رحمه الله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الإمام الشافعي، الإمام أحمد رحمهم الله. لما؟ لأنهم خدموا كتاب الله وسنة رسول الله لا بالهوى ولا لقصد أن يبقى ذكرهم، فأبقى الله تعالى ذكرهم وخلد الله تعالى أيامهم وبارك في علمهم رحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في جنات الفردوس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما كان من أمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مع أمر ولده. والله لا نأذن، إذنوا لهن لا نأذن. قال: والله ما أكلمك بعد اليوم، أقول لك قال النبي وتقول كذا وكذا. قال: وفي رواية لمسلم: فأقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط. وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن 3 مرات، وإنما أنكر عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه لتصريحه بمخالفة الحديث، وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن الذي يعترض على سنة الرسول. يوجد في أوساطنا اليوم قوم يسمون القرآنيين، وهذه من مصائب الدهر. ومعنى قرآنيين يعني نحن لا نعمل إلا بالقرآن فقط، وأما قول النبي فلا نبالي به. إذا كان قول النبي لا يبالون به، فهل يبالون بقول الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل؟ من باب أولى وأحرى. أو يبالون بقول صحابي من الصحابة أو تابعي من التابعين؟ من باب أولى. قالوا: نحن لا نعمل إلا بالقرآن، ما جاءنا في كتاب الله أخذناه، ما لم يأتنا في كتاب الله ضربنا به عرض الحائط. هذا النوع قد ذكرهم النبي قبل 15 قرن، وقد وقع ما قال النبي، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين، يعني لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته على سريره يأتيه الخبر من قولي أو من خبري فيقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، وما لم نجد في كتاب الله تركناه. لا ألفين أحدا يقول هذا. هؤلاء مغرورون، هؤلاء جهلة جهل مركب. وأنا لا أطيل الكلام في هذه النقطة، وإنما أريد أن ألفت الأنظار إلى مسألة. الله تعالى قال في الكتاب الكريم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ليوجدنا هؤلاء الذين يقولون نحن لا نعمل إلا بالقرآن، ليوجدونا من الكتاب العزيز من قول الله تبارك وتعالى أن صلاة الظهر 4، وأن العصر 4، والعشاء 4، والمغرب 3، والصبح 2. لا يوجد هذا في كتاب الله أبدا، وإنما يوجد إجمالا، لأن الله تعالى قال: لتبين لهم ما نزل إليهم. ولأن الله تعالى قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولأن الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي أتى وصلى أول ما فرضت الصلاة بمكة 2 ركعتين إلا المغرب والصبح، بعدما رجع من المعراج والإسراء. وظل النبي في مكة يصلي الصلوات الظهر يصليها ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. فلما هاجر إلى المدينة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فزيدت صلاة السفر وأقرت صلاة الحضر، صلاة الحضر صارت أربعة وقرت صلاة السفر ركعتين ركعتين. وهذا ما يعمله المسلمون إلى يومنا هذا. ولن تجد في كتاب الله أن الله جل وعلا عندما أوجب علينا الزكاة قال في الذهب الفريضة كذا، في الفضة كذا، في الغنم 40، في البقر كذا، ما لا يوجد هذا في القرآن الكريم، ولكن يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت القرآن ومثله معه، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل حديث، وإنما الحديث الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يصح فلا يعمل به، ولا يجوز أن يعزى وأن يرفع ويقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر حديث هو حديث عبد الله بن عمر في هذا الباب.